أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. كان الكلام في المانع الأول من الموانع التي تمنع الوارث من أن يرث، وانتهينا إلى المانع الثاني وهو القتل. قال المصنف: وثانيها، أي ثاني الموانع، القتل، أي قتل الوارث لولا ظلم ورثة، وهو مانع من الإرث، وهو مانع من الإرث إذا كان عمدا ظلما إجماعا مقابلة له بنقيض مقصوده، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ميراث للقاتل، واحترزنا بالظلم عما لو قتله حدا او قصاصا ونحوهما من القتل بحق فانه لا يمنع. لا اشكال ولا شبهة ان القتل اذا كان عمدا وظلما اي ليس بحق فانه يمنع عن الارث، واحترز بقوله ظلما انه لو كان الوارث قاتلا مورثه الا انه بقصاص بحق. افرضوا انه صارت هناك حرب بين الباطل وبين الحق، وقتل من كان في صف الحق احد الذين كانوا في جبهة الباطل، وكان اباه افرضوا، او كان اخاه، او اي شخص اخر كان يرثه، فهل ان هذا القتل يمنع الارث او لا يمنع؟ قالوا: لا اشكال ولا شبهة انه اذا كان الوارث قد قتل المورث بحق فانه لا يمنع الارث. والروايات في ذلك كثيرة، منها رواية عن حفص بن رياض قال: سألت جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام عن طائفتين من المؤمنين، إحداهما باغية والأخرى عادلة، اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي، يعني المقتول وهو من أهل البغي وهو وارثه، أي أن القاتل وارث ذلك الإنسان، أيرثه؟ قال: نعم، إنه قتله بحق. من هذه العبارة نفهم أن القتل إذا كان بحق فإن الوارث يرث المورث. فإذا عندما نقول أن القتل مانع من الإرث، مقصودنا القتل الظلم، القتل الاعتدائي الذي ليس بحق، بصريح هذه الرواية إنه قتله بحق، أي بمعنى أنه إذا لم يقتله بحق عند ذلك يمنع الإرث، أما إذا قتله بحق فلا مانع من الإرث. ومن هنا نجد أنه قال، نقرأ العبارة ثانية، قال: القتل، أي من الموانع التي تمنع الوارث من أن يرث، هو القتل، أي قتل الوارث لولاه المورث، أي أن القتل الذي يمنع الوارث من الإرث، لولا ذلك الإرث، لولا ذلك القتل لكان ذلك الوارث يرث. فإذا لولاه، أي لولا القتل مورثه، كان يرث. فإذا العبارة من هالقبيل: قتل الوارث المورث، ولولا القتل كان يرث ذلك الإنسان، أما بسبب القتل فإنه لا يرث. قال: وهو مانع من الإرث إذا كان عمدا ظلما. فإذا احتمال أنه إذا كان عمدا ولكن ليس بظلم وإنما كان بحق فإنه لا يمنع. فإذا هذا القيد وهو ظلما أخرج ماذا؟ أخرج أنه إذا كان القتل بحق فإنه لا إشكال أنه يرد، إنما لا يرد إذا كان القتل ظلما لا حقا. قال: إذا كان عمدا ظلما إجماعا مقابلة، الدليل لذلك مقابلة له بنقيض مقصوده. إذا الشارع عندما وجد أن بعض الوراث يمكن أن يقتل مورثه حتى يرثه، كثير مما يحضر الإنسان لم يكن متدين، لا يوجد عنه إنسانية، لا يوجد عنه إنصاف، لا إشكال، يقتل المورث حتى يرث. فإذا الشارع سد هذا الباب، فمقابلة لهذا القصد السيء الموجود عند هذا الوارث قابله بأن منعه من الميراث، فإذا هذه حكمة منع الإنسان أو حكمة منع القاتل من أن يرث، لأنه لما كان قصده في بعض الحالات، دائما ليس كذلك، في بعض الحالات عندما كان قصده عندما يقتل المورث أن يرث، الشارع قابله بهذا، قابل هذه النية السيئة بماذا؟ بأن منعه من الإرث. فلهذا قال مقابلة له، أي مقابلة هذا القاتل، مقابلة له بنقيض مقصوده، كان مقصوده أن يرث والشارع منع، أو أنه أوقع منع هذا الإنسان أن يرث، فلهذا قال أن القاتل لا يرث بنقيض مقصوده. هذا هذه الحكمة. ثم قال والرواية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ميراث للقاتل. طبعا هذا لا ميراث للقاتل مطلق، أعم كان أنه قتلا بحق أو قتلا بعمد، ولكن بهذه الرواية نحن نخرج القتل بحق منه ونقول أنه القاتل إذا كان قاتلا منه ظالما، أما إذا كان بحق فإنه يرث. واحترزنا بالظلم، يعني اخرجنا قيدناه بالظلم. لماذا؟ واحترزنا بالظلم عما لو قتله حدا او قصاصا، فان الوارث لو قتل المورث في الحد او في القصاص عند ذلك يرث المورث وان كان هو القاتل. واحترزنا بالظلم عما لو قتله حدا او قصاصا ونحوهما من القتل بحق، فان هذا القتل فانه لا يمنع الارث. طبعا سؤال قال ولو كان قتله خطأ محضا. الآن اجى الى تقسيم القتل الاعتدائي، اي القتل ليس بحقين، قسمه الى ثلاثة اقسام. قال تارة ان القاتل عامد ظالم في قتله، او عموما احنا نتكلم عن القتل، يقسم القتل عادة الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما يعبر عندهم بالعمد المحض، القسم الثاني ما يعبر عندهم بالخطأ المحض، والقسم الثالث يسمى عندهم إما شبه العمد أو شبه الخطأ. اصطلاحان بمعنى واحد، إما شبه العمد أو شبه الخطأ، هما اصطلاحان إلا أن المراد منه شيء واحد. الآن ما هو الفرق بين القتل العمدي والقتل الخطأي وشبه العمد أو شبه الخطأ؟ طبعا احنا نذكر المصادر البارزة، وإلا هناك خلافات شديدة بين علمائنا على أنه متى يكون عمدي متى لا يكون عمدي، متى يكون خطأ متى يكون شبه الخطأ إلى غير ذلك، ولكن المصادر المتسالم عليها فيما بينهم هذه اللي سنذكرها. أما القتل المحض أو القتل العمدي المحض، العمد المحض هو أن الإنسان يكون قاصدا للقتل بآلة قاتلة غالبا، يعني أنا الآن أريد أن أقتل زيد والآلة التي موجودة بيدي أيضا هي في الغالب قاتلة، ومع ذلك ومع هذا القصد ومع هذه الآلة إذا قتلت فهذا يسمى عمد محض، باعتبار أني قاصد للقتل أولا، وثانيا أن الآلة الموجودة بيدي هي قاتلة في الأعم الأغلب. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية وهي الخطأ المحض، هو أنه ألا يقصد القتل وأن لا تكون الآلة الموجودة بيده قاتلة. على سبيل الفرض أنه كان يريد أن يصيد طيرا معينا، ولكن من طريق الاشتباه وهذه الآلة الموجودة بيده عادة أيضا لا تقتل، ولكن من طريق الاشتباه بدل أن يضرب الطير ضرب إنسانا وقتله، فهنا لن يكون قاصدا للقتل أولا، وأن الآلة الموجودة بيده أيضا ليست قاتلة، ولكن من باب الاشتباه المحض ضرب إنسانا وقتله. هذا هو الخطأ المحض. هاي اثنين. ثم عندنا الشبه العمد او شبه الخطأ. هذه حالة هو ان الانسان القاتل كان قاصدا للضرب الا انه لم يكن قاصدا للقتل، والآلة الموجودة بيده ماذا؟ كانت غير قاتلة على الاغلب الاعم، يعني ربما كان بيده عصا وكان يريد ان يضرب هذا الابن الموجود او الولد اللي موجود امامه، كان يضربه للتأدب، الا انه ضربه ضربة وقعت في موقع حساس من جسمه وقتله، فهو لم يقصد القتل اولا، وأيضا الآلة الموجودة بيده لم تكن قاتلة إلا أنه كان قاصدا للضرب. فرقه عن الخطأ المحض أن هناك لم يكن قاصدا حتى الضرب، إنما كان يريد أن يصطاد طيرا معينا أن يضرب شيئا آخر، إلا أنه من باب الاشتباه وقع على هذا الإنسان، بخلاف الحالة الثالثة وهي شبه الخطأ أو شبه العمد، فإنه كان قاصدا للضرب إلا أنه لم يكن قاصدا القاتل، ولكن ضربه وبهذه الضربة قتل ذلك الإنسان، مات ذلك الإنسان. هذه ثلاثة أنواع من القتل، ما يسمى عندهم العمد المحض والخطأ المحض وماذا؟ وشبه العمد أو شبه الخطأ. الآن عندما نقول بأن الوارث إذا كان قاتلا لا يرد، نريد أن نعرف ما هي هذه الأقسام، أو أنه كل هذه الأقسام لا يرد فيها الإنسان يمنع من الإرث سواء كان قاتلا عمدا محضا خطأ محضا شبه العمد أو غير ذلك. فلهذا ندخل في تفصيلات هذه الأقسام الثلاثة. فقال ولو كان قتله خطأ محضا، إذا الكلام في القسم الثاني، وهو أنه لو قتل إنسان إنسانا آخر، أو أن الوارث قتل مورثه ولكن على نحو الخطأ المحض، لم يكن قاصدا أن يقتله وإنما كان يريد أن يضرب شيئا آخر فبالاشتباه وقع على المورث وقتله. قال ولو كان قتله خطأ محضا منع من الدية خاصة. في المسألة في ثلاثة أقوال. القول الأول أنه إذا كان الوارث قتل مورثه قتلا خطأ محضا، هنا ثلاثة أقوال. القول الأول ماذا؟ يقول أنه لا يرث من الدية فقط، إلا أنه يرث من باقي التركة. افرضوا أن هذا طبعا له دية بلا إشكال، هذه الدية هل يرث منها هذا الوارث أو لا يرث؟ يقولون فقط من الدية لا يرث، أما من باقي التركة من باقي الأموال الموروثة فإنه يرث. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يرث مطلقا لا من الدية ولا من غيرها، هذا هو القول الثاني. القول الثالث أنه يرث مطلقا من الدية ومن غير الدية. الآن السبب في ذلك والسبب في هذا الاختلاف هو أنه وجود روايات متعددة، كل هذه الأقوال الثلاثة فيها روايات تؤيد القول الذي ذهب إليه صاحبه. والآن نقرأ واحدة واحدة. قال ولو كان قتله خطأ محضا منع من الدية خاصة. إذن القول الأول يقول أنه يمنع من الدية فقط، أما من باقي التركة فلا يمنع. قال منع من الدية خاصة على أظهر الأقوال. بالنسبة إلى الشارع يقول أنه أظهر الأقوال أحسن الأقوال هو هذا القول، أن الوارث القاتل إذا كان قتله خطأ محضا يرث من الدية فقط ولا يرث من الأموال المتروكة، يرث من الأموال المتروكة ولا يرث من الدية. لماذا؟ الدليل ماذا؟ قال لأنه جامع بين النصين، ولأن الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث. سنقرأ دليل دليل. الدليل الأول أنه هناك أدلة. أولا قال لأنه جامع بين النصين، ما معنى؟ هناك نوعين من الأدلة أو طائفتين من الروايات، روايات تقول يرث مطلقا وروايات تقول لا يرث مطلقا. بعضهم جمع بين هذه الروايات، قال أنه تلك الرواية التي قالت لا يرث مطلقا مراده أنه لا يرث من الدية، والروايات التي أرادت أنه يرث مطلقا مراده يرث من الأموال المتروكة غير الدية، فجمع بين الطائفتين بأن حمل الطائفة المانعة عن الإرث قال أنه مانعة من الدية، والمبيحة للإرث والمجوزة أنه يرث قال مراده الأموال المتروكة أو التركة غير الدية. إلا أنهم كما قالوا في محله أن الجمع بين الروايات إذا تعارض فيما بينها لا يمكن أن يكون باشتهاء الإنسان أنا أحمل هذه الرواية على غير الدية وأحمل تلك الرواية على الأموال الموروثة غير الدية، هذه لا يمكن هكذا، إلا إذا وجدت قرينة من الخارج تقول لي أن هاتين الطائفتين من الروايات المراد من هكذا، فعند ذلك يمكن الجمع بين الروايات المتعارضة. أما أنه باشتهاء النفس أنه أجمع بين الروايات بأن أقول هذه محمولة على أليف وتلك محمولة على باء، هذا لا يمكن إلا إذا وجدت روايات أو قرينة من الخارج تقول أن الطائفة الأولى المراد منها كذا والطائفة الثانية المراد منها كذا. ومن هنا عبروا عن هذا الجمع الموجود بين هذه الروايات المتعارضة مع عدم وجود قرينة خارجية، عبروا عنها بالجمع التبرعي، فكأن الذي يجمع بين هذه الروايات المتعارضة بلا أن توجد قرينة من الخارج قال بأنه متبرع من عنده، لا أنه هناك دليل جمع فيما بينهما. فإذا الجمع إن شاء الله في الأصول نقرأ، هناك جمع عرفي وهناك جمع تبرعي. هذا الجمع الذي يكون بين الطائفة بين الروايات المتعارضة فيما بينها من غير وجود قرينة عرفية أو خارجية على الجمع يسمى عندهم بالجمع التبرعي، وهو ليس بحجة، يعني هذا الجمع لا قيمة له. فلهذا الدليل عند الشارع على أنه لماذا أن هذا الوارث القاتل يرث من الدية لا يرث من الدية ويرث من غيرها، قال الدليل الأول لأنه جامع بين النصين، فإذا هناك روايات متعارضة، وكأن الشارع جمع بينها، قال أنها تحمل هذه على غير الدية وتحمل تلك على الأموال غير الدية، قال لأنه جامع بين النصين. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني، ولأن الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث للآية. الآية هناك آية في القرآن الكريم تقول فدية مسلمة إلى أهله، ومراده على أنه لو أن الإنسان قتل وكان قتله خطأ محضا، وهنا لا إشكال ولا شبهة أن أولياء ذلك المقتول يستحقون الدية، يستحقون المال الذي بإزاء هذا المقتول. فهذه الدية إلا تسلم، تسلم إلى أهل ذلك المقتول، إلى أهل ذلك المورث. بناء على ذلك قال ولأن الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث. لماذا؟ يعني إلى الأهل، باعتبار أن الوارث هم الأهل. ولأن الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث. لماذا؟ بالآية التي تقول فدية مسلمة إلى أهله، ولا شيء من الموروث للقاتل يدفع إليه، والدفع إلى نفسه لا يعقل، وبه صريحا رواية عامية. شو المراد؟ هذا الدليل طبعا وضع حتى يستدل على أن الوارث القاتل لا يرث من الدية خاصة، أما أنه يرث من ماذا؟ يرث من غير الدية، من الأموال المتروكة. الدليل على ذلك هنا يقول هذا الوارث القاتل، أفرض الإثم، كان هناك ثلاثة إخوة أو أربعة إخوة فيما بينهم، وأحدهم بالاشتباه بالخطأ المحض قتل والده، قتل أباه. هنا مرة هذا الأفرض زيد أيضا، الزيد عندما يريد أن يعطي الدية إلى الأهل إلى الورثة، وأفرض الدية هم كان 1000 دينار أو 100,000 ثومان، هذه عندما تعطى 100,000 للورثة لابد أن تقسم على الجميع تساوي. طبعا هذا دليل على أن الوارث القاتل لا يرث من الدية. انتبهوا جيدا، هذه 100,000 ثومان تقسم بين ماذا؟ بين الأولاد الأربعة، فإذا لكل واحد منهم 25,000 ثومان. معنى ذلك أن القاتل سيرجع له من 100,000 ثومان 25,000 ثومان إلى نفسه، فإذا لم يدفع الدية كاملة، وإنما دفع الدية الناقص، يعتبر لم يدفع 100,000 ثومان وإنما دفع 75,000 ثومان، مع أنه يجب عليه أن يدفع دية كاملة لا دية ناقصة. فلهذا عبر المصنف قال أنه إذا كان القرار أن يدفعها إلى يدفع إلى هذه الأموال أو الدية تدفع إلى كل الورثة، فستدفع إلى نفسه، وهذا غير ممكن. وإذا قلنا أن الوارث لا يأخذ منها شيئا، يعني الوارث القاتل، يعني 25,000 ثومان التي هي حقته لا يأخذ منها شيئا، فبأي دليل نقول أنه ما ورثه يدفعه إلى الورثة الآخرين؟ إن هذه 25 التي جاءت حصته هذه حصة الوارث، فدية مسلمة إلى أهله، وهذا أهل والوارث أهل. فإذا بأي دليل نقول أن الحصة التي جاءت إلى الوارث القاتل تعطى لغير الورثة؟ هذه ليست ملكا للميت حتى نقول تنتقل له هؤلاء، وإنما 25,000 ثومان أو ربع المبلغ الذي هو حصة هذا الإنسان هي ملكه الشخصي. فإذا كانت ملكه الشخصي طبعا بالإرث ملكه، وأنه من الأول ملكه، بالإرث ملكه، فإذا كيف تدفع إلى هذا الإنسان؟ فإن قلنا أن هذه الحصة التي جاءته من الدية باعتبار أنه وارث لذلك المورث، وارث لذلك المقتول، فإن قلنا أنه يدفعها إلى الورثة الآخرين فلا دليل على ذلك. وإن قلنا أنه يدفعها إلى نفسه، يعني يأخذ حصته لنفسه، هنا لم يدفع دية كاملة، فإذا من هذا يثبت لنا أن الوارث القاتل لا يرث من الدية خاصة، لأنه إن كان يستحق منها مقدارا معينا فهو لم يدفع دية كاملة، وإن كان يجب عليه دفعها إلى الورثة الآخرين فإذا لا دليل على أنه يجب دفعها إلى الآخرين. وهذا يثبت لنا على أن الوارث القاتل إذا كان الوارث قد قتل مورثه قتلا خطأ محضا فهنا لا يرث من الدية خاصة. فلهذا قال ولأن الدية، التفت جيدا للعبارة، ولأن الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث، باعتبار قوله تعالى ماذا؟ فدية مسلمة إلى أهله، أي إلى ورثة ذلك المقتول للآية الكريمة. ولا شيء من الموروث للقاتل يدفع إليه، أي إلى الوارث، يعني إلى الورثة الآخرين غير القاتل. ولا شيء من الموروث للقاتل، يعني الربع الذي وصل إليه لو كنا نقول بتوزيع الدية كاملة على الورثة على الأهل، ولا شيء من الموروث للقاتل، من الموروث للقاتل يعني تلك الحصة التي وصلت إليه من خلال إرثه لتلك الدية عندما ورث تلك الدية، إذن وصلت له حصة منه. لا دليل عندنا من أنه شيء من الموروث للقاتل يدفع إلى الوارث أي غيره من الورثة إليه أي إلى الوارث، هذا أولا. أما القول الثاني أو الشق الثاني والدفع إلى نفسه لا يعقل. لماذا؟ لأنه عندما نقول الإلزام تحصيل الحاصل، عندما نقول أنه يجب على القاتل أن يدفع الدية إلى أهله أو إلى أهل المقتول، معنى ذلك أنه لا أنه حصة ترجع إليه، وإنما كله يدفعه إلى ورثة المقتول، لا أنه وبناء على أنه لو يرث هذا الوارث القاتل من الدية شيء أنه حصة منه رجعت إليه. فإذا قال والدفع إلى نفسه لا يعقل باعتبار أنه تحصيل للحاصل. وبه أي بهذا القول صريحا رواية عامية، أي أنها لم تنقل من طرق الشيعة ولم تنقل من طرقنا أهل البيت، وإنما نقلت ماذا؟ نقلت من طرق السنة، والرواية موجودة تحت لمن يريد أن يقرأها. فإذا هذا القول وهو أن الدية لا يرث منها القاتل موجودة بها رواية عامية، وبهذين الدليلين أنه جامع بين النصين والدليل الثاني الذي شرحناه. إلى هنا اتضح لنا أن القول الأول وهو أن الوارث القاتل لا يرث من الدية فقط ويرث من الأموال المسروكة الأخرى بهذه الأدلة التي تقدمت. القول الثاني قال وقيل يمنع مطلقا، أي أنه يمنع من الإرث، هذا القاتل يمنع من الإرث مطلقا سواء كان ماذا؟ سواء كان من الدية أو من غير الدية. قال وقيل يمنع مطلقا لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ. الرواية صريحة أنه إذا قتل شخص آخر وكان يرثه لا يرثه عند القاتل، لماذا؟ وإن كان خطأ، سواء خطأ محضا أو شبه الخطأ أو شبه الخطأ، لا إشكال في ذلك أنه لا يرث. إذن هذا هو القول الثاني ودليله رواية الفضيل بن يسار. وقيل يرث مطلقا أي يرث من الدية ومن غير الدية. وقيل يرث مطلقا لصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام عن الإمام عليه السلام في رجل قتل أمه أيرثها؟ قال عليه السلام إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها. وهذه أيضا صريحة على أنه إذا كان القتل خطأ فيرث من الدية أو من غير الدية، أما إذا كان عمدا فلا يرث كما تقدم في أول الكلام. قال ثم هذا دليل الشارح قال وترك الاستفصال دليل العموم فيما تركه مطلقا أو فيما تركته مطلقا ومن الدية. هذا فالبحث إن شاء الله ندرسه في علم الأصول، وهو أنه إذا الرواية لم تفصل، يعني لم تقل إذا كان تفصل إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لا يرثها، لم يفصل أن هذا الخطأ كان خطأ محضا فلا يرثها أو لا يرث من الدية. عندما قال إن كان خطأ ورثها يعني أعم من الدية وغير الدية. فلو كان الشارع بناؤه أو رأيه أنه أن القاتل لا يرث من الدية ويرث من غير الدية كان عليه أن يبين، كان عليه أن يفصل على أنه إذا كان هذا المال من الدية فلا يرث وإذا كان من غير الدية فيرث. فيقولون ترك الاستفصال دليل العموم على أن الرواية إذا ما فصلت بين حالتين من الحالات معنى ذلك أنه تشمل كل الحالات. فلهذا عبر قال وترك الاستفصال أي أنه ترك التفصيل بين الدية وغير الدية، وهذا دليل على أن الوارث يرث مطلقا من الدية ومن غير الدية. قال وترك الاستفصال دليل العموم فيما تركته أي تركته الأم مطلقا يعني من الأموال المتروكة مطلقا يعني من الدية، ومنه هاي من الأموال المتروكة ماذا؟ ومنه الدية. فإذا إلى هنا تبين أن هذه الأقوال الثلاثة فيها لكل قول من هذه الأقوال الثلاثة دليله الخاص فيه، إلا أن الشارع حسب الله إلا أن الشارع يرجح القول الثالث يقول ورواية المفضيل مرسلة فلا تعارض صحيح. طبعا يريد أن ينفي القول الثاني يعني يمنع مطلقا، يقول لا يمكن الاعتماد على هذا القول. لماذا؟ لأنها رواية مرسلة فإذا لا تعارض الرواية الصحيحة. والفرق بين الرواية المرسلة والرواية الصحيحة أنه إذا نقل الرواية جماعة يعني عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق هؤلاء الذين موجودين في طبقات وفي أسانيد الرواية إن كانوا جميعا من الإمامية العدول فلا إشكال بصمت الرواية عندهم صحيحة. فلهذا تجد بأنه في الرواية التي كثيرا ما تجد في الكتب الفقهية صحيحة فلان، صحيحة زرارة، صحيحة محمد بن مسلم، مراده أن الموجودين في سند هذه الرواية كلهم من الإمامية المحكوم عليهم بالعدل، أي أنهم جميعا عدول، هم إمامي اثنى عشري وهم أيضا محكوم عليه بالعدل. أما المرسلة فهي تلك الرواية التي سقطت بعض أسنادها. مثلا نحن نحتاج إلى في الرواية إلى خمسة أسانيد إلى الوصول إلى الإمام الصادق، نجد أن في الرواية موجودة أربعة أسانيد، يعني بدل أنه ينقلها عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر نجد أن محمد بن مسلم ساقط، لا نعرف الشخص الذي نقله عنه من هو هذا الشخص حتى يمكن أن نحكم عليه أنه عادل أو غير عادل، موثوق أو غير موثوق. وفي محله يقولون أن المراسيل ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها، فإذا صار هناك تعارض بين الرواية الصحيحة وبين الرواية المرسلة فيقدمون الرواية الصحيحة على الرواية المرسلة. وهنا يقول الشارح أن ورواية الفضيل التي هي مستند القول ويمنع مطلقا رواية مرسلة، وبناء على ذلك لا يمكن أن تعارض برواية ماذا؟ صحيحة عبد الله بن سنان. قال ورواية الفضيلي مرسلة فلا تعارض الصحيح، أي صحيحة عبد الله بن سنان. القسم الأول العمد المحض، والقسم الثاني الخطأ المحض. الآن نأتي إلى القسم الثالث وهو شبه الخطأ أو شبه العمد، لنرى ما هو حكمه. قال وفي إلحاق شبه العمد به أو بالخطأ قولان أجودهما الأول لأنه عامد في الجملة. الآن يقول بأن شبه العمد أو شبه الخطأ به قولان، القول الأول يقول أنه ملحق بالعامد المحض، والقول الثاني يقول أنه ملحق بالخطأ المحض. والدليل على ذلك قال وفي إلحاق شبه العمد به أي بالعامد المحض، أي بالعمد المحض، وفي إلحاق شبه العمد به أي بالعمد المحض أو بالخطأ، إلحاق شبه العمد بالخطأ المحض. قال يوجد قولان أجودهما أحسنهما أفضلهما هو الأول، أي أن الشبه العمد يلحق بالعمد المحض. لماذا؟ لأنه عامل في الجملة، لأن هذا الإنسان طبعا دليله لأن هذا الإنسان وإن لم يكن قاصدا للقتل إلا أنه في النتيجة قاصد للضرب. هذا الإنسان قلنا فيما سبق أن الشبه العام هو أنه كان قاصدا للضرب إلا أنه بعنوان التأديب بعنوان غير عنوان القاتل، ولكن اشتباها وقع القاتل، فإذا في النتيجة هو قاصد للضرب إلا أنه اشتباها وقع القاتل منه، فإذا هو إلى العمد أقرب منه إلى الخطأ، بخلاف الخطأ المحض. الخطأ المحض هو أنه لم يكن لا قاصدا للضرب لا قاصدا للقاتل، آلته لم تكن قاتلة وإنما أراد أن يصطاد حيوانا فوقع على إنسان وقتله. فإذا فرق كبير بين الخطأ المحض وبين ماذا؟ شبه العمد. بخلاف شبه العمد والعمد فإنه قاصد للضرب إلا أنه اشتباها قتل هذا الإنسان. قال ووجه العدم أي أنه لا يلحق بالعامد المحض وإنما يلحق بهذا بالخطأ المحض. قال ووجه العدم كونه خاطئا كذلك، أي أنه هذا أيضا به جنب الخطأ، وهو أن لم يرد أن يقتل مورثه وإنما كان يريد أن يؤدبه أمره، مع ذلك بالاشتباه وقع عليه فقط. قال كونه خاطئا كذلك أي في الجملة، ولأن التعليل هذا هو الدليل الثاني، ولأن التعليل بمقابلته بنقيض مقصوده لا يجري في هذا. لماذا؟ لأنكم تذكرون قلنا أن الشارع عندما حكم وقال بأن القاتل لا يرث مورثه أو أن الوارث القاتل لا يرث مورثه كان يريد أن يقابله بنقيض مقصوده. القاتل أبرغه كان قاصدا أنه يرث ذلك المقتول، فالشارع مقابلة له منعه عن الإرث. هذا لا يجري في شبه العمد لأنه لم يكن هذا الرجل قاصدا قتل مورثه حتى يرثه، فإذا هذه العلة أو تلك الحكمة تلك الحكمة التي كانت جارية في العمد لا تجري في شبه العمد. فإذا هو يذكر كل القول ومع دليله، إلا أنه قال الأجود هما الأول أي أنه يلحق بالعمد. قال ووجه العدم كونه خاطئا كذلك، ولأن التعليل بمقابلته بنقيض مقصوده لا يجري فيه، أي في ماذا؟ في شبه العمد.
ولا فرق. إلى هنا إذن انتهينا من هذه الأقسام الثلاثة، وملخصها وحاصلها هو هذا، أن الوارث القاتل إذا كان قتله عمدا ظلما فلا إشكال ولا شبهة أنه لا يرث إجماعا ولا نصا، وإذا كان القتل على شكل الخطأ المحض فإنه على ثلاثة أقوال: قول يقول أنه يرث من لا يرث من الدية ويرث من غيرها، قول يقول أنه يرث مطلقا، وقول يقول أنه لا يرث مطلقا، والشارع قال أنه أظهر الأقوال هو أنه لا يرث من الدية ويرث من غيرها. والقول أو المسألة الثالثة هو القسم الثالث من القصد، وهو شبه الخطأ أو شبه العمد، فقال أن أجودهما أنه يلحق بماذا؟ يلحق بالعمد. بعد ذلك جاء إلى الصبي والمجنون، قال: ولا فرق بين الصبي والمجنون وغيرهما كالنائم مثلا غير الصبي والمجنون، لكن في الحاقهما بالقاضي او العامد نظر، ولعل الاول اوجاه. هنا لو افترضنا ان القاتل الوارث كان صبيا او كان مجنونا او افرضه كان نائما وقام بفعل ما في النوم وقتل مورثه، فهنا هل يلحق بالعامد حتى لا يرد مطلقا، او يلحق بالقطع المعقب حتى يكون يعني بأي القسم نلحقه؟ نلحقه بالقسم الاول او بالعمد المعقب، او نلحقه بالقسم الثاني وهو الخطأ المعقب؟ قال: لكن في الحاقهما بالخاطئ او العامد نظر، ولعل الاول اوجى. لماذا؟ هناك روايات كثيره وردت في ان قتل عمد الصبي خطا، او روايات اخرى تشير الى انه لا يمكن تصور العمد من الصبي، وانما كل اعماله كانها تصدر من خطا باعتبار ان عقله لم يتكامل بعد، فلهذا الشارع لم يرتب عليه احكام العاقل الكامل، وانما رتب عليه احكام الخاطئ، اما العامد فلا. ومن هنا ورد: لا عمد للصبي، او عمد الصبي خطأ، كأنه يريد ان ينزل عمد الصبي منزلة الخطأ، فكل عمل يصدر منه فكأنه خطأ. وبناء على ذلك قال: ولعل الاول اوجه، اي انهما يلحقان بماذا؟ يلحقان بالخاطئ لا بالعامد، ولعل الاول اوجه. ولا بين هذا، انتهينا من هذه المسألة. مسألة أخرى: افرضوا أن القاتل الوارث القاتل لم يكن مباشرا للقاتل، وإنما كان مسببا، على سبيل المثال مرة أن القاتل يأخذ بيده المسبب ويقتل الوارث، المكلم مباشر، ومرة أخرى أنه لا يقوم بعمل مباشر وإنما يجبر إنسانا آخر، أو أنه يقوم بعمل آخر يؤدي إلى قتل الوارث، فهنا ليس هو مباشر للقتل، إلا أنه عمله هو الذي أدى إلى القتل. على سبيل المثال أنه يركب سيارة معينة، الوارث يركب سيارة، المورث يركب سيارة معينة، فيوجد فيها عطبا معينا، وعند ذلك عندما يخرج إلى الخارج أو عندما يطلع إلى الطرق الخارجية ويمشي بسرعة معينة، فالسيارة تنقلب أو أنه تحترق أو شيء آخر، فيموت هذا المورث. فهنا القتل لا ينتسب إليه بالمباشرة، وإنما القتل ينتسب إليه بالتسبيب. والمثال المعروف أو التقليدي المذكور في كتبهم أنه يوجد حفيرة في الطريق، ويأتي الإنسان في ظلمة ولا يرى ويقع في تلك الحفيرة ويموت، فهذا لا يقال أنه قتله مباشرة، إلا أنه قتله بالتسبيب، بسببه قتل ذلك الإنسان. وأمثلة كثيرة للمسبب. فهنا نسأل على أنه عندما نقول أن القاتل لا يرد على التفصيل المتقدم، هل هو فقط مختص بالمباشر او يشمل المباشرة والمسبب معا؟ فلهذا قال: ولا بين المباشر والسبب، اي انه لا فرق ان يكون القاتل بشكل مباشر او بشكل تسبيبي، ولا بين المباشر والسبب في ظاهر المذهب، اي مذهب الامامية للعموم، لانه عندما يرد لا ميراث للقاتل، اعم عندما يطلق عنوان القاتل سواء كان بالمباشره او كان بالتسبيب، للعموم اي ان اللفظه تشمل القاتل المباشر وتشمل القاتل المسبب معا. قال: ولا بين المباشر والمسبب او السبب في ظاهر المذهب، هذه السبب والمسبب اكثر مباشر والمسبب في ظاهر المذهب للعموم. قال: ويرثوا. الآن إلى هنا انتهينا من هذه المسائل، نأتي إلى مسألة أخرى، وهي أنه هذه الدية من يرثها؟ الكلام بناء على ما قاله الشارع أن أظهر الأقوال هو أن الوارث القاتل لا يرث من الدية إذا كان خطأ محضا. خب، من يرث هذه الدية؟ هل هناك أشخاص معينين من الورثة يرثوها، أو أنها تعتبر، أو بتعبير آخر نستطيع أن نقول أن هذا المال الذي هو دية هل له حكم آخر غير حكم الأموال الخاصة للميت؟ التركة الموجودة للميت، هذا المال أو هذه الدية هل تكون لها حكم نفس الأموال الميت والمتروك الميت أم لها حكم آخر؟ قال ويرث الدية دية المقصود مقصوده، ويرث الدية دية المقصود سواء وجبت أصالة كالخطأ وشبهه، باعتبار أن الخطأ يجب فيها الدية، وشبه الخطأ إذا قلنا أن شبه الخطأ أو شبه العمد راجع إلى ماذا؟ إلى الخطأ، أما إذا قلنا راجع إلى العمد فلا يأتي هذا القول. واضح؟ قال وجبت أصالة كالخطأ وشبهه أم صلحا كالعمد. افرضوا أن القاتل لا يرث إلا أنه أولياء المقتول صالح القاتل، قالوا نحن لا نريد الاختصاص منك، نحن لا نريد أن نقتلك مقابل ذلك الوارث أو مقابل ذلك المورث، وإنما نقبل الدية منه. هذا حق لهم، يعني أولياء المقتول لهم أن يقتصوا ولهم أن يأخذوا الدية صلحا ولهم أن يعفوا أيضا. فأفرض أنه مرة هؤلاء أولياء المقتول مرة يأخذون القصاص فيقتلون القاتل، ومرة يقولون نحن نريد ماذا؟ نريد الدية. فإذا الدية تارة تكون بالأصالة عندما يكون القتل خطأ محضا، أو إذا قلنا أن شبه العمد يلحق بالخطأ المحض، وأخرى تكون الدية بالعرض لا بالأصالة، أي أن أولياء المقتول يتصالحون مع القاتل ويأخذون منه الدية بدل الاقتصاص منه. فلهذا عبر قال ويرث الدية دية المقتول سواء وجبت أصالة كالخطأ وشبهه أم صلحا كالعمد. فإنه لو تصالح أولياء المقتول مع القاتل على الدية من يرث هذه الدية؟ قال يرثها كل مناسب للمقتول ومثابت له، أي أن أمواله الدية تكون كأموال أخرى لا فرق فيها، فكل مناسب أو مثابت، كل من ارتبط بالمقتول نسبا أو سببا يرث منها على التفصيل المتقدم في الطبقات. قال يرثها كل مناسب للمقتول ومثابت له، أي للمقتول، كغيرها، أي كغير الدية من أموال الميت. إذن لا فرق بين الدية والأموال الأخرى للميت، فكما أن تلك على التفصيل المتقدم يرثها كل مناسب ومثابت أيضا هنا. والدليل على ذلك قال لعموم آية أولي الأرحام فإنهم جمع مضاف. الدليل على أن هؤلاء المناسبين أي كل من ارتبط بالمقتول بنسب أو سبب يرثون، قال لعموم هذه الآية أولي الأرحام، فإنه قال أولي الأرحام عبر عنه بالجمع، إلا أنه واقعه ليس بالجمع وإنما هو شبه الجمع، لأن الجمع ما كان له مفرد من لفظه، وأولي وإن كان جمع إلا أنه ليس له مفرد من لفظه ويسمى عندهم بشبه الجمع. الجمع هو ما كان له مفرد من لفظه، أما شبه الجمع هو الذي لم يكن له مفرد من لفظه. هناك قاعدة في علم الأصول إن شاء الله سنأتي عليها في بسط الأصول، أن الجمع إذا أضيف إلى كلمة يدل على العموم، ومراد من العموم هسه كثيرا جاء في كلامنا عموم إلا أنه ما وضحنا المراد. المراد من العموم أنه هناك كلمات أو ألفاظ في الجملة أو في الرواية تدل على أنها شاملة لكل الأفراد. عندما يقول إنسان أكرم كل عالم، وهذه كل تدل على العموم، إحدى أدوات العموم الكل. وقالوا في علم الأصول إحدى أدوات العموم أيضا إذا كان الجمع أو شبه الجمع مضافا فإنه أيضا يدل على العموم، وهنا نجد أنه أولي الأرحام فإذا شبه جمع مضاف فإذا يدل على العموم. فلهذا قال لعموم آية أولي الأرحام فإنهم جمع مضاف أو شبه جمع مضاف، فإذا إحدى أدوات العموم ماذا تكون؟ هو الجمع المضاف أو شبه الجمع مضاف. فإذا الدية من يرثها؟ يرثها كل مناسب ومثابت. وفي إرث المتقرب بالأم لها قولان آخرين. بعد ذلك نأتي في إرث المتقرب بالأم. هنا في هذه المسألة تارة أن الوارث يكون متقربا بالأب والأم، افرضوا كان إخوة الميت للأب والأم، وبعضهم يكون متقربا للميت، عفوا تارة يكون الورثاء متقربين بالأب والأم إلى المقتول، وأخرى ماذا؟ بعضهم يكون متقربا بالأم فقط. فهل هؤلاء متساوين كلهم يرث، أو يرث بعضهم ولا يرث البعض الآخر؟ قال وفي إرث المتقرب بالأم لها، أي قولان مأخذهما هو يقول قولان إلا أنه في واقع الأمر عندما نستقرأ لدي ثلاثة أقوال مقولين. افرضوا أن مات الإنسان مات أو قتل ذلك المورث وترك ورثه وهؤلاء الورثة كانوا إخوة له في الأم فهل يرثونه أو لا يرثون؟ قال بأنه هناك قولين والواقع ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم يرثون كباقي الورث لا فرق في ذلك. القول الثاني أنه لا يرث المتقرب الإخوة والأخوات فقط من المتقربين بالأم لذلك المورث فقط الإخوة والأخوات هذا القول الثاني. القول الثالث أنه كل من كان متقربا بالأم إلى ذلك المقتول لا يرث. هذه ثلاثة أقوال في المسألة. فلهذا قال وفي إرث المتقرب بالأم أي للدية بالأم لها أي للدية قولان مأخذهما ما تلك أي القول الأول أنه يرث مطلقا ما أخذهم القول الأول الذي يرث مطلقا دليله ماذا؟ دليله وأولي الأرحام أنهم يرثون بقوله تعالى لعموم آية أولي الأرحام فإن أولي الأرحام كما تشمل الإخوة من الأم والأب تشمل الإخوة من الأم أيضا. فإذا القول الأول يقول لا فرق بالمتقلدين بالأم والأب أو بالأم فقط من الإخوة وغير الإخوة كلهم متساوين في هذه القضية. أعيد أوضح المسألة أن المورث إذا قتل وكانت له دية إما بالأصالة أم بالعراض فإذا كان له إخوة من الأم أو إخوة من الأب والأم فهل هم متساوون أم أنه يرث البعض ولا يرث البعض الآخر؟ قال الإخوة الذين هم متقربين بالأم فقط إنهم لا يرثون من الدية. وقال الأقوال في ذلك قولين القول الأول أنهم يرثون مطلقا كما لو كانوا متقربين بالأب والأم ودليله أولي الأرحام باعتبار أنه عمومهم أو أنه عموم المضاف فهو جمع المضاف فهو يدل على العموم. القول الثاني قال ودلالة هذا القول الثاني أن الإخوة والأخوات المتقربين بالأم لا يرثون من الدية ودلالة رواية محمد بن قيس وعبد الله بن سنان وعبيد بن زرارة عن الباقر والصادق عليهم السلام بحرمان الإخوة من الأم. الرواية تقول عن صحيح ابن سنان عن الصادق عليه الصلاة والسلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا. فالرواية صريحة وواضحة إلا الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم أي الذين يتقربون إلى المقتول فقط واسطة الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا. هنا في هذه الرواية بعضهم الحق غير الإخوة والأخوات قال كل من تقرب بالأم لا يرث من الدية شيئا سواء كانوا إخوة والأخوات كما في الرواية أو غير الإخوة والأخوات افرضوا أولاد الإخوة والأخوات يرثون أو لا يرثون قالوا أيضا لا يرثون واستدلوا على ذلك بمفهوم الموافقة أو قياس الأولوية كما في المنطق عندما المتقرب لا يرث لا إشكال أن الأبعد أيضا لا يرث يعني عندما الإخوة والأخوات لا يرثون الذين هم أبعد من الإخوة والأخوات متقربين بالأم أيضا لا يرثون كما في قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنههما عندما يحرم أن تقول للأبوين أف لا إشكال أنه يحرم أن تقول أكثر من الأف. هنا أيضا عندما يحرم الإخوة والأخوات المتقربين بالأم من الدية فالأبعد من الإخوة والأخوات أيضا يحرمون من الدية وهذا ما يسمى عندهم بمفهوم الموافقة أو قياس الأولوية لما كان هذا محروما فغيره أولى بالحرمان. فلهذا قال من الأم وألحق غيرهم أي غير الإخوة والأخوات. طبعا المصنف قال بحرمان الإخوة طبعا لابد يكون الإخوة والأخوات وإن كان ممكن الإخوة يشمل الإخوة والأخوات معا قال بحرمان الإخوة من الأم وألحق غيرهم أي غير الإخوة من المتقرب بها أي بالأم بهم أي بالإخوة واضح أي أن هناك هذا الرأي الثاني يقول على أنه ألحق غير الإخوة بالإخوة أيضا من المتقربين بالأم وألحق غيرهم من المتقرب بالأم بهم أي بالإخوة لأي دليل لمفهوم الموافقة فعندما كان الأقرب يحرم من الميراث فلا إشكال أن الأبعاد أيضا يحرم. قال واستقربه المصنف في الدروس أي استقرب هذا القول وياه القول قول أنه يلحق بالإخوة غير الإخوة أيضا من المتقربين بالأم واستقربه المصنف في الدروس أي في كتابه الدروس للشهيد الأول المصنف في الدروس بعد حكمه بقصر المنع على موضع النص هذا هو القول الثالث أي أنه النص ورد في الإخوة والأخوات، فلماذا يحمل غير الإخوة والأخوات؟ وإن كانوا أبعد إلا أن النص ورد في الإخوة والأخوات، فهؤلاء لا يرثون من الدية شيئا، أما غير الإخوة والأخوات فيشملهم الإرث فيرثون من الدية شيئا. ونحن نقتصر على مورد النص، النص ورد في الإخوة والأخوات فلا نتجاوز الإخوة والأخوات. فإذا الأقوال في المسألة ثلاثة: أن المتقربين بالأم مطلقا يرثون لا فرق في ذلك وبين المتقرب بالأبي والأم، هذا أولا. وثانيا أن الإخوة والأخوات فقط يحرمون من الدية. ثانيا القول الثالث، هذا اللي يقتصر على موضع النص، القول الثالث أنه يحرم الإخوة والأخوات وكل من يتقرب بالأم بقياس المفهوم أو بقياس الأولوية أو مفهوم الموافقة والرواية قرأناها. الحمد لله رب العالمين.